بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم في هذه الليلة مع درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لإمام الحنابلة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن، فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. وفي كلامي المصنف رحمه الله تعالى هذا خمس مسائل. المسألة الأولى، وهي أن من أخر قضاء رمضان لعذر حتى دخل عليه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء وحده. ومن أمثلة هذا المرض يمتد بالرجل أو المرأة من رمضان إلى رمضان آخر، ومن كان كذلك فلا كفارة عليه لأنه لم يفرط في القضاء، ولا يجب عليه إلا قضاء الأيام التي فاتته. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه الحافظ ابن عبد البر وقد نسب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار هذا القول إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: فأما من ترك قضاءه لعلة تبيح له ترك القضاء فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك إطعام، وإنما عليه القضاء خاصة على مذهب ابن عباس وأبي هريرة الذي رويناه عنهما أو الذي رويناه عنهما. المسألة الثانية، أن من أخر قضاء رمضان تفريطا حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة بأن يطعم عن كل يوم أخره وإطعام المساكين يكون بعدد الأيام كما سيأتي أو كما تقدم. وإلى هذا بأن عليه مع القضاء الكفارة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري والشوكاني في نيل الأوطار. بل قال معمر بن راشد رحمه الله تعالى كما في مصنف عبد الرزاق: ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار مبينا لنا معنى التفريط، قال: التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام، يعني من قضاء الصيام، لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر، انتهى كلامه. ومن الحجة على وجوب الكفارة مع القضاء الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الكفارة بالإطعام على من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر وكان قد تمكن من القضاء قبل دخوله. ومن هذه الآثار أثر ابن عباس رضي الله عنهما، لقد أخرج ابن الجعد في مسنده بسند صحيح عن ميمون ابن مهران أنه قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا؟ قال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وخرج نحوه عبد الرزاق والطحاوي في أحكام القرآن من طريق ميمون ابن مهران وقد صححه أيضا البيهقي والنووي. ومن هذه الآثار أثر أبي هريرة رضي الله عنه، لقد أخرج الدارقطني في سننه من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وقد قال الدارقطني عقبه: إسناده صحيح موقوف، وله شاهد بنحوه عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه والبيهقي من طريق مجاهد عن أبي هريرة، وصحها هذا الشاهد البيهقي والألباني. ومن هذه الآثار أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الدارقطني في سننه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وقد قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء في تقوية هذا القول: إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر. وكان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدته، يعني وجوب الإطعام في ذلك، وجدته عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني في ترجيح هذا القول: ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم. وقال الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: وإن أخره غير معذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام، وهو إجماع الصحابة. وقال أيضا: مع إجماع ستة من الصحابة لا يعرف لهم خلاف، انتهى كلامه. وقال ابن القصار المالكي كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وأظنه كذلك في كتاب عيون المجالس، وعن هذا القول قال: وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: غير أن نظرنا إلى ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة في إيجابهما الإطعام على من وجب عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه بذلك، فلم نره منصوصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدناه يثبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه فعقلنا بذلك أنهما يعني ابن عباس وأبي هريرة فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا، وإنما قالاه توقيفا، فكان القول به حسنا عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب جماعة إلى أنه ليس عليه إلا القضاء وحده دون الكفارة، محتجين بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقالوا لم يذكر في الآية إلا القضاء، فلا نلزم المؤخرة إلا به فقط. وأجيب عن استدلالهم هذا بجوابين: الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدرى بمدلول الآيات القرآنية وأحكامها من غيرهم، ولو استقام هذا الاستدلال لكانوا أول من قال به، كيف وقد نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يعرف بين الصحابة خلاف في لزوم الإطعام بالتأخير. الجواب الثاني أن متعلق الكفارة تأخير القضاء للفطر، حيث قال الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: فأما قوله تعالى فعدة من أيام أخر فلا دليل فيه، لأن الفدية لم تجب بالفطر وإنما وجبت بالتأخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة أن من أخر قضاء رمضان حتى مات له حالان: الأول أن يكون لعذر امتد به إلى حين موته، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام، لأنه لم يفرط في قضاء ما فاته. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، غير قتادة فإنه قال يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس. وبنحوه قال البغوي في كتابه شرح السنة، وقد قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشية الروض المربع: لا شيء عليه. وذكر النووي اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. انتهى كلامه. وصحت الفتوى بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. الحال الثاني أن يكون لغير عذر، بل فرط في القضاء وتكاسل عنه حتى مات، وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته أو من متبرع، وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال النووي رحمه الله في كتابه في شرح صحيح مسلم، وأجمع أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. وقد نقله الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير، وابن تيمية في شرح العمدة إجماعا من الصحابة، ونسبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال بعد ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وقد أخرج أبو الجهم في جزئه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وأخرجه البيهقي أيضا من طريق آخر عن نافع، وصحها إسناده العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. وأخرج الطحاوي في كتابه مشكل الآثار عن عمرة أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وهذا الأثر قد صحها إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي، وثبته الألباني في أحكام الجنائز. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من حنطة. المسألة الرابعة أنه لا يقضى عن الميت المفلط في القضاء شيء من الصيام الذي تركه، لا صيام رمضان ولا غير رمضان، إلا الصيام الذي نذره فيقضى عنه. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وقد نقل إجماعهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وتاج الدين الفاكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، فقالوا وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف يعني بين العلماء في ذلك بعد موته، يعني في الصيام عنه بعد موته، انتهى كلامهم. وقد اختلفوا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام الولي عن ميته ما تركه من رمضان أو نذر أو كفارة بعد تمكنه من القضاء وتفريطه فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لوليه أن يصوم عنه كل صوم وجب في ذمته، سواء وجب بأصل الشرع أو وجب بسبب من الميت. وإلى هذا ذهب طاووس والحسن والزهري وقتادة من التابعين، وهو قول أبي ثور والشافعي في القديم وابن حزم وابن خزيمة والبيهقي والخطابي، واختاره النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والشوكاني والمبارك فوري والسعدي وابن باز والعثيمين والنجمي. واحتج لهذا القول بما يأتي. أولا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم صيام من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيه جميع أنواع الصيام الواجب سواء كان من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة. ثانيا ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ووجه الاستدلال منه أن قوله أن قولها قوله وعليها صوم شهر مطلق، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من رمضان أو من غيره، وقد شبهه بالدين والديون تقضى. القول الثاني أنه لا يصام عنه شيء، ونسب هذا القول إلى أكثر الفقهاء، نسبه إليهم ابن عبد البر في التمهيد، والخطابي في أعلام الحديث، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام، وهذا القول فيه ضعف، وهو مردود بحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وقد خرجهما البخاري ومسلم. القول الثالث أنه لا يصام عنه إلا النذر فقط، وهذا القول قد قال به الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو داود وأهل الظاهري، ورجحه ابن قيم الجوزية والألباني، وهو الراجح لما يأتي. أولا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء فيه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة قال: أما حديث ابن عباس فقد صرح فيه بذلك، والمطلق منه محمول على المفسر، فإنه حديث واحد إسنادا ومتنا. انتهى كلامه. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه ورد بألفاظ، ورد بلفظ مطلق، وورد بلفظ مفسر بأن السؤال كان عن صيامي، بأن السؤال كان عن صيامي النذر. وإسناد الحديث ومتنه واحد، فيحمل المطلق على المفسر، فيكون المراد به ماذا؟ المراد به النذر، فزال الإطلاق الذي فيه، زال الإطلاق الذي احتج به أصحاب القول الأول. ثانيا من مرجحات هذا القول فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صوم رمضان عن الميت، ومنهم ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في شرح عمدة الفقه: وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين. انتبهوا، أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه يصام عن الميت أي صيام، سواء كان من رمضان أو نذر أو عن نذر أو عن كفارة، حجتهم حديث ابن عباس فدين الله أحق بالقضاء، وحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجيح القول الأخير، وابن عباس في ترجيح القول الأخير من أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، قال: وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهما، فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه، وليس الحديث نصا حتى يعارض بين الرأي والرواية. انتهى. ودونكم هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنها أولا ما أخرجه الطحاوي عن عمرة ابنة عبد الرحمن رحمها الله أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لها: ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وقد صحها إسناده ابن التركماني، ونص على ثبوته ابن قيم الجوزية في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. ومن هذه الآثار ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وقد قال الألباني رحمه الله عقبه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج البخاري البيهقي عن ميمون ابن مهران رحمه الله عن ابن عباس في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، يعني عن رمضان، أو يصوم، قال: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، يعني عن رمضان أو النذر، أو يصوم عنه وليه لنذره. وقد قال الألباني عقبه: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وقال أيضا في كتابه منهاج السنة النبوية في بيان تقوية هذا القول: وقوله بأن يعني وقوله يعني الإمام أحمد أن هذا القول أنه لا يصام عنه إلا النذر هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن باقي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال: وقوله بأن صوم النذر يصام عن الميت، بل وكل المنذورات تفعل عن الميت، ورمضان يطعم عنه، وبعض الناس يضعف هذا القول، وهو قول الصحابة ابن عباس وغيره، ولم يفهموا غوره. وقال العلامة الألباني رحمه الله: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وتابعهما إمام السنة أحمد ابن حنبل، هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن. هنا انتهى كلامه رحمه الله، وهو من كتاب الجنائز. المسألة الخامسة: أن كل نذر طاعة نذره الميت ولم يفي به قبل وفاته فيجوز لوليه أن يقضيه عنه، أوصى أو لم يوصي. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني في توضيح هذه المسألة: يعني من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. وعن أحمد في الصلاة: لا يصلى عن الميت، يعني رواية أخرى. وعن أحمد في الصلاة: لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل لها بحال. وأما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيها وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف. انتهى كلامه. ومن حجة هذا ما أخرجه أحمد فقال: حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وإن إسناد هذا الحديث حسن، وقد حسنه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. فدل على أن هذه القرب إذا فعلها الولي عن ميته أنها تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وقد توبع حجاج على هذا الحديث، تابعه حسان ابن عطية عند أبي داود بلغ: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فذكر في هذا الحديث الصيام، فذكر في الحديث الأول الصيام والصدقة، وفي الحديث الثاني العتق والصدقة والحج، وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صححه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن عبيد الله ابن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فلم تعتكف، فقال ابن عباس لابنها: اعتكف عن أمك. وهو أثر ثابت. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه جازما: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. انتهى كلامه، كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذه أحاديث وآثار متعددة، منها المطلق ومنها المطلق في النذر، ومنها الصريح في الصوم والحج والاعتكاف والصدقة والصلاة. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على المسائل الخمس التي ذكرت في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وفي ختام ذلك أنبه بتنبيهات: الأول، الإطعام عن الميت المفرط أو الميت الناذر الذي لم يفي لا يلزم الولي، وإنما هو من باب التطوع والبر بميته والإحسان إليه بعد وفاته، وهو قول أكثر أهل العلم إن لم يكن قول عامتهم، حيث قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: ولكنه يطعم عنه، قال أكثرهم إن شاء. الثاني، التنبيه الثاني، ذهب أكثر أهل العلم منهم الثوري والأوزاعي وابن علية والشافعي والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يجب أن يطعم عن الميت من رأس ماله، أوصى به أو لم يوصى، ولا يسقط عنه بالموت. وقال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم: ولكنه يطعم عنه واجبا، ولكنه يطعم عنه واجبا من رأس ماله أو وجوبا، ولكنه يطعم عنه وجوبا من رأس ماله، وهو مشهور قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة العلماء. ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصي بذلك أو يتطوعوا. التنبيه الثالث: صيام الولي النذر عن ميته إنما هو من باب الاستحباب للوجوب عند عامة أهل العلم، إلا بعض أهل الظاهر فإنهم أوجبوه، وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام: ولا يجب على الولي اتفاقا، يعني باتفاق الأئمة الأربعة، ولا يجب على الولي اتفاقا، وإنما يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه. وقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وقال أهل الظاهر يجب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه، وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال، ويكون للميت تركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي بها، ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم لا، وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء. وممن نسبه إلى جماهير، بل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: قوله صلى الله عليه وسلم من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وقوله صلى الله عليه وسلم خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. انتهى كلامه. ولو صح هذا الإجماع الذي ذكره إمام الحرمين ومن تبعه فإن خلاف الظاهرية لا يؤثر فيه، بل هو شذوذ. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الظاهرية إذا خالفوا أن الظاهرية إذا تفردوا بقول عن غيرهم فهو شذوذ، ثم هم محجوجون بالإجماع السابق بإجماع من قبلهم، ولا يؤثر خلاف المتأخر في الإجماع السابق له. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، قال: فلو قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن. انتهى كلامه. ويؤكد أيضا أن هذا ليس بأمر وجوب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقرأت ونقلته عنه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يجب على الولي أن يقضيه من ماله بإجماع أهل العلم. التنبيه الرابع: المراد بالولي في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه كل قريب عصبة كان أو نسبا، كل قريب عصبة كان أو نسبا، وارثا أو غير وارث. وقد رجحه النووي والفاكهاني وابن الملقن والعيني وابن حجر العسقلاني والكرماني والصنعاني وابن قاسم وابن عثيمين. وقال ابن العطار الشافعي في كتابه العدة في شرح العمدة: فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا وغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واختلفوا في الصيام عن الميت، يعني الذين يقولون أنه يجوز أن يصام عن الميت، اختلفوا في الصيام عن الميت هل يختص بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل. وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج. إذن القول الأول واضح، والثاني أيضا واضح. وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي وذكر الولي لكونه الغالب، وذكر الولي في حديث عائشة لكونه الغالب. وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا القول، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. ذكر هذا كله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام، قال: وإن صام غير ولي الميت جاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه، لأن الصيام من الأجنبي تبرع فجاز منه كقضاء الدين لتشبيهه به. وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله في كتابه الإفهام في شرح عمدة الأحكام عند حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة، الولي القريب يشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر، نذر طاعة أو صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصمه وهو يستطيع الصيام لكن تساهل وأخر القضاء، فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه، أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه لأنه دين، والله أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. وقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه أجزأه، لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه. التنبيه الخامس: قال الحافظ ابن عبد البر أظن في كتابه الاستذكار قال: فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها. انتهى كلامه. فيوصي أهله بما عليه من صيام أو إطعام وما عليه من كفارات، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويزيدنا علما وفقها بدينه وشريعته. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم في هذه الليلة مع درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه لإمام الحنابلة الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا خمس مسائل. المسألة الأولى، وهي أن من أخر قضاء رمضان لعذر حتى دخل عليه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء وحده. ومن أمثلة هذا المرض يمتد بالرجل أو المرأة من رمضان إلى رمضان آخر، ومن كان كذلك فلا كفارة عليه لأنه لم يفرط في القضاء، ولا يجب عليه إلا قضاء الأيام التي فاتته. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار هذا القول إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاووس وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق ابن راهوية. وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن: فأما من ترك قضاءه لعلة تبيح له ترك القضاء فإنه لا يجب عليه مع القضاء في ذلك إطعام، وإنما عليه القضاء خاصة على مذهب ابن عباس وأبي هريرة الذي رويناه عنهما أو الذي رويناه عنهما. المسألة الثانية أن من أخر قضاء رمضان تفريطا حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة بأن يطعم عن كل يوم أخره وإطعام المساكين يكون بعدد الأيام كما سيأتي أو كما تقدم. وإلى هذا بأن عليه مع القضاء الكفارة، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري والشوكاني في نيل الأوطار، بل قال معمر بن راشد رحمه الله تعالى كما في مصنف عبد الرزاق: ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار مبينا لنا معنى التفريط، قال: التفريط أن يكون صحيحا لا علة تمنعه من الصيام، يعني من قضاء الصيام، لا علة تمنعه من الصيام حتى يدخل رمضان آخر، انتهى كلامه. ومن الحجة على وجوب الكفارة مع القضاء الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الكفارة بالإطعام على من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر وكان قد تمكن من القضاء قبل دخوله. ومن هذه الآثار أثر ابن عباس رضي الله عنهما، لقد أخرج ابن الجعد في مسنده بسند صحيح عن ميمون ابن مهران أنه قال: سئل ابن عباس عن رجل دخل في رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال: يصوم هذا الذي أدركه ويصوم الذي عليه ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وخرج نحوه عبد الرزاق والطحاوي في أحكام القرآن من طريق ميمون ابن مهران وقد صححه أيضا البيهقي والنووي. ومن هذه الآثار أثر أبي هريرة رضي الله عنه، لقد أخرج الدارقطني في سننه من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه. وقد قال الدارقطني عقبه: إسناده صحيح موقوف، وله شاهد بنحوه عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه والبيهقي من طريق مجاهد عن أبي هريرة، وصحها هذا الشاهد البيهقي والألباني. ومن هذه الآثار أثر ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الدارقطني في سننه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول: من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وقد قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء في تقوية هذا القول: إلا أن هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر. وكان ابن أبي عمران يحكي أنه سمع يحيى بن أكثم يقول: وجدته، يعني وجوب الإطعام في ذلك، وجدته عن ستة من الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني في ترجيح هذا القول: ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم. وقال الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: وإن أخره غير معذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام، وهو إجماع الصحابة. وقال أيضا: مع إجماع ستة من الصحابة لا يعرف لهم خلاف. انتهى كلامه. وقال ابن القصار المالكي كما في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، وأظنه كذلك في كتاب عيون المجالس، وعن هذا القول قال: وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: غير أن نظرنا إلى ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة في إجابهما الإطعام على من وجب عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه بذلك، فلم نره منصوصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدناه يثبت بالقياس، فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه فعقلنا بذلك أنهما يعني ابن عباس وأبي هريرة فعقلنا بذلك أنهما لم يقولاه رأيا ولا استنباطا، وإنما قالاه توقيفا، فكان القول به حسنا عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب جماعة إلى أنه ليس عليه إلا القضاء وحده دون الكفارة، محتجين بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقالوا لم يذكر في الآية إلا القضاء، فلا نلزم المؤخر إلا به فقط. وأجيب عن استدلالهم هذا بجوابين: الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدرى بمدلول الآيات القرآنية وأحكامها من غيرهم، ولو استقام هذا الاستدلال لكانوا أول من قال به، كيف وقد نص جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يعرف بين الصحابة خلاف في لزوم الإطعام بالتأخير؟ الجواب الثاني أن متعلق الكفارة تأخير القضاء للفطر، حيث قال الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: فأما قوله تعالى فعدة من أيام أخر فلا دليل فيه، لأن الفدية لم تجب بالفطر وإنما وجبت بالتأخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة أن من أخر قضاء رمضان حتى مات له حالان: الأول أن يكون لعذر امتد به إلى حين موته، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام، لأنه لم يفرط في قضاء ما فاته. وقد قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، غير قتادة فإنه قال يطعم عنه، وقد حكي ذلك أيضا عن طاووس. وبنحوه قال البغوي في كتابه شرح السنة، وقد قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشية الروض المربع: لا شيء عليه. وذكر النووي اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال، لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع، ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. انتهى كلامه. وصحت الفتوى بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال: ليس عليه شيء. الحال الثاني أن يكون لغير عذر، بل فرط في القضاء وتكاسل عنه حتى مات، وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين من تركته أو من متبرع، وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية الروض المربع: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأجمع أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي. وقد نقله الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي الكبير، وابن تيمية في شرح العمدة إجماعا من الصحابة، ونسبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى عائشة وابن عباس وابن عمر من الصحابة، ثم قال بعد ذلك: ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وقد أخرج أبو الجهم في جزئه بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا مدا من حنطة. وأخرجه البيهقي أيضا من طريق آخر عن نافع، وصحها إسناده العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، وأخرج الطحاوي في كتابه مشكل الآثار عن عمرة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها. وهذا الأثر قد صحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي، وثبته الألباني في أحكام الجنائز. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت قال: ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من حنطة. المسألة الرابعة أنه لا يقضى عن الميت المفلط في القضاء شيء من الصيام الذي تركه، لا صيام رمضان ولا غير رمضان، إلا الصيام الذي نذره فيقضى عنه. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وقد نقل إجماعهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وتاج الدين الفاكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. فقالوا وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف يعني بين العلماء في ذلك بعد موته، يعني في الصيام عنه بعد موته، انتهى كلامهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صيام الولي عن ميته ما تركه من رمضان أو نذر أو كفارة بعد تمكنه من القضاء وتفريطه فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لوليه أن يصوم عنه كل صوم وجب في ذمته، سواء وجب بأصل الشرع أو وجب بسبب من الميت. وإلى هذا ذهب طاووس والحسن والزهري وقتادة من التابعين، وهو قول أبي ثور والشافعي في القديم وابن حزم وابن خزيمة والبيهقي والخطابي، واختاره النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والشوكاني والمبارك فوري والسعدي وابن باز والعثيمين والنجمي. واحتج لهذا القول بما يأتي: أولا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم صيام من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيه جميع أنواع الصيام الواجب سواء كان من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة. ثانيا ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ووجه الاستدلال منه أن قوله أن قولها قوله وعليها صوم شهر مطلق، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من رمضان أو من غيره، وقد شبهه بالدين والديون تقضى. القول الثاني أنه لا يصام عنه شيء، ونسب هذا القول إلى أكثر الفقهاء، نسبه إليهم ابن عبد البر في التمهيد، والخطاب في أعلام الحديث، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام، وهذا القول فيه ضعف، وهو مردود بحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وقد خرجهما البخاري ومسلم. القول الثالث أنه لا يصام عنه إلا النذر فقط، وهذا القول قد قال به الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو داود وأهل الظاهري، ورجحه ابن قيم الجوزية والألباني، وهو الراجح لما يأتي. أولا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء فيه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح العمدة قال: أما حديث ابن عباس فقد صرح فيه بذلك، والمطلق منه محمول على المفسر، فإنه حديث واحد إسنادا ومثنى. انتهى كلامه. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه ورد بألفاظ، ورد بلفظ مطلق، وورد بلفظ مفسر بأن السؤال كان عن صيام النذر. وإسناد الحديث ومتنه واحد، فيحمل المطلق على المفسر، فيكون المراد به ماذا؟ المراد به النذر، فزال الإطلاق الذي فيه زال الإطلاق الذي احتج به أصحاب القول الأول. ثانيا من مرجحات هذا القول فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صوم رمضان عن الميت، ومنهم ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في شرح عمدة الفقه: وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين. انتبهوا، أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه يصام عن الميت أي صيام، سواء كان من رمضان أو نذر أو عن نذر أو عن كفارة؟ حجتهم حديث ابن عباس فدين الله يحق بالقضاء، وحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجيح القول الأخير، وابن عباس في ترجيح القول الأخير من أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، قال وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهما، فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه، وليس الحديث نصا حتى يعارض بين الرأي والرواية. انتهى. ودونكم هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنها أولا ما أخرجه الطحاوي عن عمرة ابنة عبد الرحمن رحمها الله أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت لها ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكين، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. وقد صحها إسناده ابن التركماني ونص على ثبوته ابن قيم الجوزية في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته. ومن هذه الآثار ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وقد قال الألباني رحمه الله عقبه إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج البخاري البيهقي عن ميمونة ابن مهران رحمه الله عن ابن عباس في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، يعني عن رمضان، أو يصوم، قال يطعم عنه مكان كل يوم مسكين يعني عن رمضان أو النذر، أو يصوم عنه وليه لنذره. وقد قال الألباني عقبه إسناده صحيح على شرط البخاري. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. وقال أيضا في كتابه منهاج السنة النبوية في بيان تقوية هذا القول، وقوله بأن يعني وقوله يعني الإمام أحمد بأن هذا القول أنه لا يصام عنه إلا النذر هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله عن باقي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال وقوله بأن صوم النذر يصام عن الميت بل وكل المنذورات تفعل عن الميت ورمضان يطعم عنه، وبعض الناس يضعف هذا القول وهو قول الصحابة ابن عباس وغيره ولم يفهموا غوره. وقال العلامة الألباني رحمه الله وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد ابن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو من كتاب الجنائز. المسألة الخامسة أن كل نذر طاعة نذره الميت ولم يفي به قبل وفاته فيجوز لوليه أن يقضيه عنه، أوصى أو لم يوصي. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني في توضيح هذه المسألة، يعني من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه. وعن أحمد في الصلاة لا يصلى عن الميت، يعني رواية أخرى، وعن أحمد في الصلاة لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل لها بحال. وأما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيها وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له والمعروف. انتهى كلامه. ومن حجة هذا ما أخرجه أحمد فقال حدثنا هشيم أخبرنا حجاج حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وإسناد هذا الحديث حسن، وقد حسنه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، فدل على أن هذه القرب إذا فعلها الولي عن ميته أنها تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وقد توبع حجاج على هذا الحديث، تابعه حسان ابن عطية عند أبي داود بلغ إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فذكر في هذا الحديث الصيام، فذكر في الحديث الأول الصيام والصدقة، وفي الحديث الثاني العتق والصدقة والحج، وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صححه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن من طريقين عن عبيد الله ابن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف 10 أيام فلم تعتكف فقال ابن عباس لابنها اعتكف عن أمك. وهو أثر ثابت. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه جازما وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. انتهى كلامه كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهذه أحاديث وآثار متعددة، منها المطلق ومنها المطلق في النذر ومنها الصريح في الصوم والحج والاعتكاف والصدقة والصلاة. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على المسائل الخمس التي ذكرت في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وفي ختام ذلك أنبه بتنبيهات. الأول الإطعام عن الميت المفرط أو الميت الناذل الذي لم يفي لا يلزم الولي، وإنما هو من باب التطوع والبر بميته والإحسان إليه بعد وفاته، وهو قول أكثر أهل العلم إن لم يكن قول عامتهم، حيث قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد ولكنه يطعم عنه قال أكثرهم إن شاء. الثاني التنبيه الثاني ذهب أكثر أهل العلم منهم الثوري والأوزاعي وابن علية والشافعي والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يجب أن يطعم عن الميت من رأس ماله أوصى به أو لم يوصى ولا يسقط عنه بالموت. وقال القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ولكنه يطعم عنه واجبا ولكنه يطعم عنه واجبا من رأس ماله أو وجوبا ولكنه يطعم عنه وجوبا من رأس ماله. وهو مشهور قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دون الصوم، وهو قول كافة العلماء. ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يوصي بذلك أو يتطوعوا. التنبيه الثالث صيام الولي النذر عن ميته إنما هو من باب الاستحباب للوجوب عند عامة أهل العلم إلا بعض أهل الظاهر فإنهم أوجبوه. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام ولا يجب على الولي اتفاقا، يعني باتفاق الأئمة الأربعة ولا يجب على الولي اتفاقا وإنما يسن فعله عنه لتفرغ ذمته كقضاء دينه. وقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وقال أهل الظاهر يجب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه، وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقا في المال ويكون للميت تركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضي بها، ومنها أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ذلك أم لا، وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضي الإجزاء. وممن نسبه إلى جماهير، بل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، قال: قوله صلى الله عليه وسلم من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، وقوله صلى الله عليه وسلم خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. انتهى كلامه. ولو صح هذا الإجماع الذي ذكره إمام الحرمين ومن تبعه فإن خلاف الظاهرية لا يؤثر فيه، بل هو شذوذ. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الظاهرية إذا خالفوا، أن الظاهرية إذا تفردوا بقول عن غيرهم فهو شذوذ، ثم هم محجوجون بالإجماع السابق، بإجماع من قبلهم، ولا يؤثر خلاف المتأخر في الإجماع السابق له. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، قال: فلو قال قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن. انتهى كلامه. ويؤكد أيضا أن هذا ليس بأمر وجوب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقرأت ونقلته عنه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يجب على الولي أن يقضيه من ماله بإجماع أهل العلم. التنبيه الرابع: المراد بالولي في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه كل قريب عصبة كان أو نسبا، كل قريب عصبة كان أو نسبا، وارثا أو غير وارث. وقد رجحه النووي والفاكهاني وابن الملقن والعيني وابن حجر العسقلاني والكرماني والصنعاني وابن قاسم وابن عثيمين. وقال ابن العطار الشافعي في كتابه العدة في شرح العمدة: فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا وغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واختلفوا في الصيام عن الميت، يعني الذين يقولون أنه يجوز أن يصام عن الميت، اختلفوا في الصيام عن الميت هل يختص بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل. وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج. إذن القول الأول واضح، والثاني أيضا واضح. وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي وذكر الولي لكونه الغالب، وذكر الولي في حديث عائشة لكونه الغالب. وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا القول، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. ذكر هذا كله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام، قال: وإن صام غير ولي الميت جاز مطلقا بإذن الولي والورثة وعدمه، لأن الصيام من الأجنبي تبرع فجاز منه كقضاء الدين لتشبيهه به. وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله في كتابه الإفهام في شرح عمدة الأحكام عند حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه وهم القرابة، الولي القريب يشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر، نذر طاعة أو صوم كفارة أو قضاء من رمضان لم يصمه وهو يستطيع الصيام لكن تساهل وأخر القضاء، فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه، أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه لأنه دين، والله أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. وقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه أجزأه، لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه. التنبيه الخامس: قال الحافظ ابن عبد البر أظن في كتابه الاستذكار، قال: فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها. انتهى كلامه. فيوصي أهله بما عليه من صيام أو إطعام وما عليه من كفارات، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويزيدنا علما وفقها بدينه وشريعته. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.